البحث في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في موضوع الحكم الشرعي. وقلنا أن هذا البحث ليس في إمكان قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، فإنه لا إشكال في إمكان ذلك في نفسه ذاتا، لأن القطع الموضوعي موضوع للحكم الشرعي، والشارع يستطيع أن ينزل ما يريده منزلة موضوعات أحكامه الشرعية فيوسع منها أو يضيق منها. وإنما البحث في أنه هل يمكن وهل يصح أن نتمسك بنفس دليل حجية الإمارة لقيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، أي أن البحث في أنه هل يفي دليل الحجية بأن يجعل الحجية للظن والإمارة بمعنى يقيمها مقام القطع الطريقي الصرف، وأيضا في نفس الوقت يدل على أن هذه الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، فدليل واحد وهو نفس دليل الحجية يقوم بالأمرين معا، هذا هو محل البحث. وإلا لو ورد دليل خاص في مورد إمارة على أن هذه الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي لا إشكال في إمكانه والأخذ به. من هنا قلنا أن الشيخ قدس سره في الرسائل وافق على هذه الاستفادة وقال أنه يمكن أن نستفيد من نفس أدلة الحجية للإمارات قيامها مقام القطع الموضوعي أيضا إذا كان مأخوذا على نحو الطريقية للصفتية. وناقش في ذلك المحقق الخراساني قدس سره وأثار إشكالا وشبهة ومشكلة ثبوتية، بمعنى أنه قال أنه لا يمكن أن نستفيد من جعل واحد ومن دليل جعل واحد الجمع بين الأمرين معا، حجية الإمارات في نفسها يعني قيامها مقام القطع الطريقي الصرف، وأيضا قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية. وإشكال المحقق الخراساني قدس سره يمكن تقريبه بأحد أنحاء ثلاثة. التقريب الأول ما هو ظاهر كلماته في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية، وحاصله أن قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي يحتاج إلى تنزيل، إذ لولا تنزيل الإمارة منزلة القطع المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي لا تقوم الإمارة مقامه. إذن فنحن نحتاج إلى تنزيل في مقام قيام الإمارة لإثبات قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، لا بد من فرض التنزيل في دليل الإمارة. وحينئذ إذا أريد استفادة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي من نفس دليل الحجية فلا بد وأن يقال أن دليل الحجية مفاده التنزيل، تنزيل الإمارة، تنزيل الظن مثلا، تنزيل الخبر منزلة العلم. وحيث أنه هذا الدليل يريد أن ينزل الخبر أو الظن منزلة العلم في كلا الأثرين معا وفي عرض واحد، أم بلحاظ القطع الطريقي وأم بلحاظ القطع الأثر الموضوعي للقاطع، إذن فلا بد على هذا الأساس لا بد أن يكون مفاد دليل الحجية للإمارة تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي معا. وحينئذ يقول هذا التنزيل، تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي معا في جعل واحد وخطاب واحد غير معقول ثبوتان، لأن تنزيله منزلة القطع الطريقي الصرف يستلزم لحاض الظن والقاطع المنزل والمنزل عليه لحاضا آليا مرآتيا، إذ في موارد القطع الطريقي يكون المقصود من هذا التنزيل عبارة عن إسراء حكم المؤدى إلى مورد الظن، مؤدى الإمارة ومؤدى القاطع، لأنه في موارد القطع الطريقي الحكم ليس لنفس القاطع وإنما الحكم للواقع والمؤدى، فيلحظ القطع في موارد القطع الطريقي بما هو طريق ومرآة وباللحاظ الطريقي الآلي الفاني في مرئيه. إذن فالتنزيل بلحاظ القطع الطريقي يؤدي إلى لحاظ القطع والظن آليين ومرآتيين، بينما التنزيل بلحاظ القطع الموضوعي، تنزيل الإمارة منزلة القطع المأخوذ في موضوع الأثر الشرعي، هناك الأمر بالعكس، لأن الأثر هناك الأثر الشرعي لنفس القاطع لا لمؤدى القاطع، فلا بد أن يكون القطع ملحوظا بما هو هو وبنحو الاستقلال واللحاظ الاستقلالي، وكذلك الظن الذي يراد تنزيله منزلته. إذن فالجمع بين الأمرين يعني الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في المنزل والمنزل عليه، يعني في الظن والقاطع، في الإمارة والقاطع، واللحاظان الاستقلالي والآلي لحاظان متهافتان متباينان لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد على ملحوظ واحد، والمفروض أن مفاد دليل الحجية للإمارة جعل واحد لا جعلان، وخطاب واحد لا خطابان. إذن فلا يمكن أن يفي هذا الجعل الواحد، لا يمكن أن يفي بكل الأمرين، بل لا بد أن يكون دالا على أحد التنزيلين، إما التنزيل بلحاظ القطع الطريقي الصرف أو التنزيل بلحاظ القطع الموضوعي، وحيث أن التنزيل بلحاظ القطع الطريقي مسلم على كل حال لأن حجية الإمارة ثابتة بحسب الفرع، وحينئذ يتعين ذاك الأمر، ولا يمكن حينئذ أن يستفاد من دليل الحجية مطلبا زائدا عليه وهو قيام الإمارة والظن مقام القطع الموضوعي. هذا التقريب يرد عليه إشكال مشترك بينه وبين التقريبين القادمين، سوف نؤجله إلى آخر التقريبات الثلاثة، ويرد عليه إشكالان خاصان به، يعني إشكالان غير مشتركين بين التقريبات الثلاثة. الإشكال الأول أن هذا مبني على أن يقال بعدم إمكان تنزيل الإمارة والظن منزلة القاطع في المنجزية والمعذرية اللتان هما الأحكام، هما حكمان عقليان، القطع الطريقي الصرف قلنا فيما سبق بلحاظ المقطوع به الذي هو الحكم الشرعي طريق، لكن بلحاظ المنجزية والمعذرية اللذان هما حكمان عقليان موضوع، القطع الطريقي الصرف موضوع للمنجزية والمعذرية العقليتين. تنزيل القطع، تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي الصرف إن كان بلحاظ المؤدى، فمثلا يرد عليه هذا الإشكال الجمع بين اللحاظين، لكن إن كان تنزيل الظن والإمارة منزلة القاطع بلحاظ التنجيز والتعذير العقليين بناء على إمكان ذلك كما هو مبنى صاحب الكفاية قدس سره، فإن صاحب الكفاية فيما سبق وافق على إمكان جعل المنجزية والمعذرية سواء ابتداء أو بلسان التنزيل، تنزيل الظن والإمارة منزلة القاطع في المنجزية، إذا كان هذا معقولا وممكنا كما تقدم بحثه في المقام السابق، حينئذ بناء على هذا يمكن لجعل واحد أن يفي بكلا هذين التنزيلين اللذين يريدهما صاحب الكفاية من دون أن يلزم اجتماع اللحاظين على المنزل أو المنزل عليه في البن أو في القاطع، وذلك بأن ينزل المولى الظن والإمارة منزلة القاطع في آثاره الشرعية في القطع الموضوعي وفي آثاره العقلية في القطع الطريقي، وكلا التنزيلين في كلا التنزيلين يكون القطع هو تمام الموضوع، هو الموضوع من دون نظر وربط بالواقع، يكون القطع هو الموضوع لكلا الأثرين، غاية الأمر أحد الأثرين شرعي والآخر عقلي، فإذا أمكن التنزيل بلحاظ الآثار العقلية كما هو مدعى صاحب الكفاية إذن فلا يلزم أن ينظر المولى في مقام الجعل إلى القطع والظن بنظر آلي مرآتي، بل ينظر إليهما بنظر استقلالي، في كلا التنزيلين النظر يكون استقلاليا حينئذ، لأنه بلحاظ كلا التنزيلين ما يراد تنزيله وإسراؤه من القطع إلى الظن، ما يراد إسراؤه في كلا التنزيلين أثر وحكم لنفس القاطع، فالأم أحدهما أثر عقلي والآخر أثر شرعي، كونهما موضوعهما نفس القاطع هذا لا إشكال فيه، إذن فلا ينظر إلى القطع ولا إلى الظن إلا بالنظر الاستقلالي، ويتم حينئذ كلا التنزيلين. فبهذا المقدار من الإشكال يمكن أن يجاب على هذا التقريب بهذا الجواب على مباني صاحب الكفاية، هذا هو الإشكال الأول الذي يورد على هذا التقريب. ويوجد إشكال آخر، أنه لو سلمنا أن التنزيل بلحاظ القطع الطريقي يعني التنزيل بلحاظ المؤدى وأحكام الواقع لا التنزيل بلحاظ التنجيز والتعذير، لأنهما مثلا حكمان عقليان كما قيل، فلا يمكن التنزيل الشرعي بلحاظ الأحكام العقلية، فلا بد أن يكون التنزيل في موارد القطع الطريقي الصرف بلحاظ الحكم الشرعي وهو المؤدى، مؤدى القاطع، مؤدى الإمارة. حينئذ قال صاحب الكفاية يلزم أن يلحظ القاطع والظن بلحاظين، لحاظ آلي ومرآتي للتنزيل منزلة القطع الطريقي الصرف، ولحاظ استقلالي للتنزيل منزلة القطع الموضوعي. وهذا الإشكال، هذا الكلام أيضا غير تام على هذا التقدير، وذلك باعتبار أن هذين اللحاظين الآلي والاستقلالي للقاطع إنما هما لحاظان للقاطع، من له القطع حقيقة، يعني من له القطع بالحمل الشائع، هذا الإنسان لا محالة إذا كان قطعه طريقيا والحكم الشرعي والأثر الشرعي موضوعه الواقع فسوف يلحظ قطعه مرآتان وفانيا إلى ما هو موضوع الحكم الشرعي وموضوع الأثر الشرعي لأنه طريق محض. وأما إذا كان الأثر المهم بالنسبة إليه قطعه موضوع فيه فسوف مثلا يلحظ قطعه بما هو مستقلا وبقطع النظر عن متعلقه فيكون موضوعا لذلك الأثر الشرعي. إذن فاللحاظان الاستقلالي والآلي لحاظان للقاطع في موارد القطع الطريقي الصرف والقطع الموضوعي، وهذا لا ربط له بالجاعل، لا ربط له بدليل الجعل ودليل الحجية للإمارة، لأن دليل الحجية للإمارة جعل للمولى، من المولى، صادر من المولى لا من العبد المكلف القاطع، والمولى لا ينظر لا يأخذ في مقام جعله إلا مفهوم القاطع لا واقع القاطع، لما قرأتم من أن جعل القضية الحقيقية لا يتوقف على وجود الموضوع، جعل القضية الحقيقية إنما يكون بفرض الموضوع وبأخذ المفهوم مقدر الوجود، فمفهوم القاطع يأخذه المولى ويقول كل، وكذلك مفهوم الظن والإمارة، كل إمارة مثلا كل خبر ثقة أو هذا الخبر هذا الظن قطع، فهو يأخذ مفهوم الظن ويأخذ مفهوم القاطع وينزل أحدهما منزلة الآخر. وحينئذ إذا أخذ مفهوم الظن وأخذ مفهوم القاطع ونزل أحدهما منزلة الآخر، هو دائما ينظر إلى هذا المفهوم نظرا تصوريا استقلاليا إلى كلا المفهومين المنزل والمنزل عليه، ولا يلزم منه اجتماع اللحاظين، إذ ليس هناك لحاظ أصلا للقطع بالحمل الشائع في مقام الجاعل. هذان اللحاظان الفنائي والآلي والاستقلالي لحاظان تصديقيان للقاطع نفسه. أما المولاه ليس له قطع بالحوق، ليس هو القاطع بالحوق، المولى هو الجاعل. ونحن نريد أن نرى أن الجاعل هل له إطلاق ويفي بكل التنزيلين أو لا يفي بكل التنزيلين. الجعل لا يتوقف إلا على أخذ مفهوم الظن ومفهوم القاطع، فيقال الظن بحكم شرعي كالقطع بذلك الحكم الشرعي في آثاره التي للمؤدى أو آثاره التي لنفس القاطع. حينئذ يقال هذا التنزيل تنزيل لمفهوم الظن منزلة مفهوم القاطع، طبعا بما هو فان في الخارج، لأن كل المفاهيم عندما تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية كلها تصورات تؤخذ بما هي حاكية عن الخارج وفانية عن الخارج في الخارج، لكن حكاية الظن عن الخارج لا يعني فناء، وكذلك حكاية القطع عن الخارج لا يعني فناء مرآتية القاطع ومرآتية الظن. مرآتية الظن وآلية الظن إنما هو بلحاظ القطع الحقيقي والظن الحقيقي، لا بمعنى كون المفهوم فانيا في مصادقه. كل المفاهيم تكون فانية في مصادقها في مقام جعل حكم عليها وترتيب أثر عليها. إذن فالمولى يأخذ مفهوم الظن ويأخذ مفهوم القاطع ويراهما بما هما فانيين في مصادقهما الخارجية، يعني في قطع المكلفين وظن المكلفين، ويقول ظنونكم منزلة بمنزلة قطوعكم، كما لو قطعتم بالحكم الشرعي ماذا كنتم ترتبون من الآثار؟ لو ظننتم من ناحية الخبر مثلا أيضا ظنكم الخبري منزل منزلة قطعكم بالحكم الشرعي. لا يلزم أن يجمع في عالم الجاعل أن يجمع المولى في لحاظه للظن والقاطع أن يجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، أصلا لا لحاظ لحقيقة الظن ولا لحاظ لحقيقة القاطع. افرضوا لا ينتبه، انتباه ذاك شيء آخر، القاطع أيضا ينتبه إلى قطعه، القاطع أيضا يعلم أنه هو قاطع ولو بنظرة ثانية إلى قطعه يحرز أنه قاطع. إذن فأساسا هذا الإشكال لا موضوع له بلحاظ عالم الجاعل، اجتماع اللحاظين في المقام لا موضوع له بحسب الحقيقة، وإنما يرد هذا الإشكال فيما إذا كان الأمر مربوطا بالقاطع الذي هو المكلف، مع أن الجعل ليس مربوطا بالقاطع، الجعل مربوط بالمولى وبدليل الحجية. صاحب الكفاية له كلام هنا في مقامه، له استثناء عن الإشكال، يقول في نهاية إشكاله في الكفاية أنه يلزم اجتماع اللحاظين إلا أن يكون هناك مفهوم جامع بين اللحاظين، ما يكون بمفهومه جامعا بين اللحاظين. هذا فسر في كلمات بعض المفسرين للكفاية بأنه إلا أن يكون هناك ما يجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، طبعا يقول ولا يكون مفهوم ولا يكون شيء من هذا القبيل صاحب الكفاية. هذا الكلام فسر بأنه أن يكون ما يجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. هذا التفسير لهذه العبارة تفسير غير دقيق، هذا يفيد من يريد أن يدرس الكفاية، تفسير غير دقيق باعتبار أن المفهوم الجامع بين اللحاظين موجود وهو مفهوم اللحاظ، نفس مفهوم اللحاظ مفهوم جامع بين اللحاظين، والمفهوم الجامع بين اللحاظين لا يفيد إذا كان الإشكال في نفس اجتماع اللحاظين، لا بد من واقع لحاظ جامع بين اللحاظين، ولا يوجد لحاظ جامع بين اللحاظين لأن اللحاظين متهافتان كما قلنا. مقصود صاحب الكفاية من أنه إلا أن يكون هناك مفهوم، لأنه يصرح بمفهوم، إلا ما يكون بمفهومه جامعا بين اللحاظين. يقصد بذلك لمن يريد أن يفسر الكفاية بتفسير أدق، يقصد به أن يكون مفهوم جامعا، أن يكون هناك مفهوم يجمع بين الظن والمظنون والقطع والمقطوع، مفهوما جامعا بين القاطع ومؤداه والظن ومؤداه، فيمضى فيؤخذ ذلك المفهوم وينزل منزلة القاطع. يؤخذ مفهوم جامع بين الظن ومؤداه بحيث هم يصدق على الظن ذاك المفهوم ولو مفهوم انتزاعي إشاري، وأيضا يصدق على المظنون الذي هو متعلق الظن، وكذلك في طرف القاطع مفهوم يصدق على نفس القاطع ويصدق على متعلقه وهو المقطوع به، فينزل هذا الأول منزلة الثاني، فيكون تنزيلا هم للمؤدى منزلة الواقع وهم للظن منزلة القاطع في كلا الأثرين. لابد أن تفسر هذه العبارة هكذا. وعلى كل حال هذا رجع إلى تفسير عبارة في الكفاية لا يرتبط بأصل المطلب شيئا. فالحاصل التقريب الأول لكلام صاحب الكفاية يرد عليه إشكال مشترك سوف نريده على التقريبات الثلاثة، وإشكالان يختصان به. الأول أن هذا الكلام، هذه الاستحالة التي أبرزها لا تتم على مسلكه القائل بإمكان تنزيل الظن والإمارة منزلة القاطع في المنجزية والمعذرية لكي يقوم مقام القطع الطريقي الصرف، فإنه بناء على إمكان ذلك لا يلزم أن يكون هناك لحاظان، بل لحاظ واحد دائما وهو اللحاظ الاستقلالي للظن المنزل والقطع المنزل عليه. غاية الأمر الأثر في أحد التنزيلين عقلي وفي الآخر شرعي، لكن كلاهما موضوعهما القاطع بنحو الاستقلال، القطع الملحوظ بنفسه. وثانيا أن هذا الإشكال أساسا بهذه الصيغة لا موضوع له، لأن كلامنا في دليل الحجية ودليل الجعل الشرعي، والشارع الجاعل ليس قطعه وظنه موضوعا للحكم الشرعي بحسب الحقيقة، ظن قطع المكلفين موضوع الحكم الشرعي، والشارع يأخذ مفهوم الظن ومفهوم القطع في لسان جعله في موضوع جعله، وحينئذ مفهوم الظن ومفهوم القطع مفهومان تصوريان ملحوظان بما هما فانيين في محكيهما الخارجي، وحينئذ عندما ينزل أحدهما منزلة الآخر حينئذ تترتب كل الآثار، آثار الواقع وآثار نفس القاطع على المنزل، ولا يلزم تعدد لحاظ، إذ ليس في عالم الجعل لحاظ للقطع والظن لا طريقيا ولا استقلاليا، إذ لا قطع للجاعل، القطع والظن للمكلف لا للجاعل. إذن فهذا الإشكال لا موضوع له أصلا بهذا التقريب. من هنا ننتقل إلى التقريب الثاني لكلام صاحب الكفاية، والذي قد يظهر من بعض عبائره في أماكن أخرى من الكفاية، وإلى عبارته في هذا الفصل وفي هذا المورد من الكفاية ومن الرسائل لعلها صريحة في التقريب الأول المتقدم. حاصل التقريب الثاني أن يقال أنه يلزم من الجامع بين التنزيلين في جعل واحد، تنزيل الإمارة منزلة القاطع الطريقي بلحاظ المؤداء وتنزيلها منزلة القطع الموضوعي، يلزم من ذلك محذور شبيه بمحذور في مرحلة المدلول الاستعمالي للكلام للجعل أو للدليل، في مرحلة المدلول الاستعمالي نظير محذور استعمال اللفظ في معنيين، الذي يقال إما باستحالته تحتاج إلى أحول العينين كما يقول صاحب الكفاية، أو يقال بعدم عرفيته على الأقل. الجمع بين التنزيلين في دليل واحد يؤدي إلى محذور في مرحلة المدلول الاستعمالي للدليل، هذا المحذور شبيه بمحذور استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، في أكثر من معنى واحد، في معنيين أو أكثر، وحيث أنه ذاك محذور على كل حال إما ثبوتي أو إثباتي، فيكون في المقام أيضا الجمع بين التنزيلين لا يمكن استفادته من دليل الحجية. كيف يلزم هذا المحذور؟ وما هو هذا المحذور؟ يقول يعني يمكن أن يقال أنه لو نزل الإمارة منزلة القاطع والمولى يلحظ مفهوم الإمارة، مفهوم الظن لا واقع الظن، مفهوم القاطع لا واقع القاطع، ليرد الإشكال السابق. حينئذ هذا الظن إذا نزله منزلة القاطع فقال الظن علم. إذا كان نظره تنزيل الظن والإمارة منزلة القاطع في الأثر الموضوعي، إذن فالمنزل حقيقة نفس الظن والمنزل عليه حقيقة نفس القاطع، لأن الأثر الموضوعي والحكم الموضوعي موضوعه نفس القاطع، فيكون حينئذ هذا التنزيل متعلقا بما صرح به في الكلام وهو نفس الظن والإمارة والقاطع. فالظن والإمارة منزلة والقطع منزل عليه، فيكون التنزيل متعلقا بما هو مصرح به في دليل، ويكون الإسناد حقيقيا إسنادا إلى نفس الظن والقاطع. وأما إذا أريد تنزيل الظن منزلة القاطع، تنزيل الإمارة منزلة القاطع بلحاظ الأثر الطريقي، بلحاظ القطع الطريقي، هناك حيث أن المراد إسراؤه إنما هو حكم الواقع والمؤدى، فمعنى تنزيل الظن منزلة القاطع ليس كون الظن هو المنزل حقيقة والقاطع هو المنزل عليه حقيقة، بل هناك معناه أن مؤدى الإمارة والظن المظنون نزل منزلة المقطوع به، فيكون هناك التنزيل مسند إلى الظن والقاطع ظاهرا وبحسب اللفظ، لكن واقعا المقصود منه ما هو؟ المدلول الاستعمالي والمقصود الاستعمالي منه تنزيل المظنون منزلة المقطوع، فيكون من إسناد التنزيل إلى غير من هو له ما هو له، التنزيل بحسب الحقيقة للمظنون، المظنون نزل منزلة المقطوع به لأن الظن في ذلك الأثر لا دخل له، والقطع في ذلك الأثر الطريقي الذي يكون القطع طريقا صرفا إليه لا موضوعية له، تمام الموضوع والمؤدى والواقع. فأحد التنزيلين يكون التنزيل مسندا فيه إلى الظن والقاطع حقيقة، التنزيل الآخر يكون التنزيل مسندا إلى المظنون والمقطوع به بحسب الحقيقة. وباستعمال واحد قوله مثلا الإمارة والخبر قطع، نريد أن نستفيد كلا التنزيلين، وهذا معناه أننا جمعنا بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، أو قولوا جمعنا بين الصراحة والكناية، فإنه لو كان في التنزيل الأول المنزل نفس الظن والمنزل عليه نفس القاطع، في التنزيل الثاني المنزل المظنون والمنزل عليه المقطوع به، إذن ويكون الظن والقاطع كناية عن متعلقه عن مؤداه عما تعلق به الظن والقاطع، وهذا هو معنى إسناد التنزيل إلى غير ما هو له، أو قولوا هذا هو معنى الكناية من قبيل أن يذكر شيء ويراد لازمه. طبعا هنا أشكل صاحب الحاشية على الكفاية الشيخ القنطاني قدس سره بإشكال في معقول صحة مثل هذه الكناية، أن هذه الكناية أساسا صحيحة ليست صحيحة، الكناية تحتاج إلى مثلا استعارة، تحتاج إلى ملازمة، إلى مناسبة لتصحح الكناية، ولا ملازمة بين الظن والمظنون والقطع والمقطوع، إذ كثيرا ما يكون الظن والقطع غير مصيب للواقع، لا ملازمة بينهما. حينئذ دخل في هذا المدخل الذي قد يقال في مقام جوابه أنه يكفي في مقام المناسبة حالة المرآتية والملازمة في نظر القاطع، حيث أن القاطع يرى قطعه ملازما مع المؤدى مثلا، هذا المقدار يكفي لأن يذكر قطع ويراد المقطوع، أو قولوا نفس المرآتية الموجودة بين القطع والمقطوع والظن والمظنون يكفي لأن يطلق الظن والقاطع ويراد به المظنون والمقطوع به. نظير كثير من الموارد التي يؤخذ في لسان الدليل العيل، لكنه يراد به المعلوم، صوم للرؤية وافطر للرؤية، يقال أن هنا الرؤية والعلم ليس موضوعا، وإنما المراد واقع الهلال خروج الهلال هذه المناسبة موجودة لا تنحصر في الملازمات التكوينية. إذن فالتكنية هنا والمناسبة للإسناد إلى القاطع وإرادة المقطوع به هذه المناسبة موجودة، بل لعل هذه المناسبة أقوى من الملازمات الموجودة في موارد الكنايات كزيد كثير الرماد مثلا، فإن فنائية القاطع في المقطوع وكون القطع طريقيا وقطع والظن ودرجات التصديق درجات هذه الطرق إلى الواقع هذه المناسبة عرفية يفهمها العرف تصحح حينئذ أن ينسب إلى الظن والقاطع ويراد المظنون والمقطوع به كما هو واقع في كثير من الاستعمالات وشائع من الاستعمالات. فالمناقشة الإثباتية الأدبية في غير محلها، اللغوية في غير محلها. إذن فيرجع كلام صاحب الكفاية أنه الجمع بين التنزيلين في دليل واحد يستلزم الجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، أو قولوا الجمع بين الصراحة والكناية، لأنه إذا أريد تنزيل نفس الإمارة منزلة القاطع في الأثر الموضوعي فالتنزيل لنفس الإمارة والمنزل عليه نفس القاطع المصرح بهما، وإذا أريد تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي يصير في نفس هذا التنزيل أيضا، معناه أن التنزيل للمؤدى منزلة المقطوع به والقطع والظن يؤخذ كناية عن ذلك عن مؤدى مؤدى الإمارة ومؤدى القاطع الذي هو المقطوع به. وحينئذ الجمع بين الأمرين في جعل واحد ولسان واحد ودليل واحد جمع بين الصراحة والكناية، جمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. على كل حال هذا الظن إما يكون التنزيل مسندا إليه حقيقة أو إلى أنه كناية وطريق وقنطرة للإسناد إلى متعلقه، هم الإسناد إليه هم الإسناد إلى متعلقه هذا أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، بحيث هم يراد المعنى الصريح هم يراد المعنى الكنائي في مرحلة المدلول الاستعمالي، وهذا أمر إما غير ممكن أو على الأقل غير عرفي، حتى إذا كان ممكنا لا يلزم منه محذور، على كل حال غير عرفي، العرف لا يقبل مثل هذه الاستعمالات. هذا التقريب الثاني، هذا التقريب يتخلص من الإشكال الثاني من الإشكالين اللذين ذكرناهما على التقريب السابق، إذ ليس فيه يعني هذا إشكال يرد في عالم الجعل وفي عالم لسان الدليل، فإن الدليل الذي صدر من الشارع وقال الإمارة قطعون نسأل أن هذا الدليل إما يكون التنزيل لنفس الإمارة والقاطع أو التنزيل لما يكنى بالإمارة والقاطع عنهما وهو المظنون والمؤدى والواقع والمقطوع به، والجمع بينهما في لسان دليل واحد لا يمكن. فالإشكال السابق أنه أن هذا التقريب لا يرد على المولى وعلى عالم الجعل لا يرد هنا بحسب الحقيقة، لكن الإشكال الأول يبقى على حاله، الإشكال الأول من الإشكالين يبقى على حاله، يعني يرد على هذا التقريب أيضا، إذ يقال حينئذ إنما يلزم هذا المحذور لو أريد من التنزيل تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي التنزيل بلحاظ المؤدى، يعني تنزيل المؤدى منزلة الواقع المقطوع به، وأما لو كان الجعل الذي نحتاجه في مورد تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي الصرف أيضا تنزيل نفس الظن ومنزلة نفس القاطع، لكن لا في الأثر الشرعي بل في الأثر العقلي، لا يلزم حينئذ الجمع بين الصراحة والكناية، ولا يلزم أن يكون الإسناد إسناد التنزيل إلى غير الظن والقاطع، بل إسناد التنزيل إلى نفس الظن والقاطع. على كل حال نفس الظن منزل منزلة نفس القاطع، هذا الآن منزل منزلته هم في الآثار العقلية المسمى بالتنجيز والتعليل، وهم في الآثار الشرعية الذي هو ذلك الحكم الذي أخذ القاطع موضوعا فيه. فبناء على مسلك صاحب الكفاية من إمكان جعل الحجية للإمارات بلسان تنزيل الإمارة منزلة القاطع في المنجزية والمعذرية العقليتين أيضا لا يرد هذا التقريب الثاني للإشكال، إذ الجاعل والمستعمل يستعمل الإسناد الحقيقي دائما، يقول الإمارة نفسها منزلة منزلة القاطع نفسه، فالإسناد حقيقي على كل حال. إلى نفس الظن والإمارة، إلى نفس الظن والقاطع، نفس الإمارة والقاطع. غاية الأمر هذا التنزيل بلحاظ الآثار الأعم من الشرعية والعقلية. إذن بلحاظ الآثار العقلية تنزيل الظن نفسها نفسه منزلة القاطع نفسه يرتب التنجيز والتعبير العقلية. بلحاظ الأثر الذي أخذ القاطع موضوعا له تنزيل الظن أيضا نفسه منزلة القطع نفسه يرتب ذاك الأثر الشرعي. فالآثار التي بلحاظها التنزيل تتغير، لا أن التنزيل يتغير ويتعدد، التنزيل واحد وإسناده أيضا لنفس الإمارة ولنفس القاطع. فلا يلزم الجمع بين الصراحة والكناية أو الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي ليكون محذورا مثلا إما عقليا أو عرفيا. إذن فذاك الإشكال أيضا هنا يتسجل. من هنا ننتقل إلى تقريب ثالث بكلام صاحب الكفاية، الذي هذا تطوير لكلامه وتعديل لكلامه، ولا غير موجود بعد هذا التطوير وهذا التقريب في كلماته ولو إشارتان ولا في موضع آخر. وحاصل هذا التقريب الثالث هو أن يقال أنه لا يلزم محذور لا بلحاظ عالم الثبوت والجعل من الجمع بين اللحاظين لما تقدم، ولا بلحاظ عالم المدلول الاستعمالي، لأنه يمكن للمولى أن ينزل نفس الظن منزلة نفس القاطع في كل الآثار الشرعية والعقلية. فالمدلول صراحة دائما وإسناد حقيقي لا كناية، لكن يلزم المحذور بلحاظ ظهور عرفي آخر ثالث، ظهور عرفي ثاني في الكلام ومربوط بالمدلول الجدي. توضيح ذلك أنه ظاهر كلام كل متكلم عندما يتكلم بقضية سواء كانت قضية خبرية أو إنشائية أن المدلول الجدي لهذا المتكلم يكون من سنخ المدلول الاستعمالي. فإذا كان مدلوله الاستعمالي جملة خبرية ظاهر حاله أنه مدلوله الجدي ومقصوده النهائي أيضا الإخبار، وإذا كان المدلول الاستعمالي جملة إنشائية فيكون ظاهر حاله أن مدلوله الجدي ومراده النهائي الإنشاء. ومن غير المتعارف عند العرف أن يستعمل المستعمل جملة واحدة وقضية واحدة ويكون ثبوتا لهذه القضية مدلولان جديان غير متسانخين، أحدهما إخبار والثاني إنشاء. ومن هنا الجمع بين الإخبار والإنشاء حتى لو أمكن بحسب اللفظ بحسب المدلول اللفظي والمدلول الاستعمالي، الجمع بينهما في استعمال واحد ولو بلحاظ المراد الجدي لا بلحاظ المراد الاستعمالي لكي يلزم استعمال اللفظ في معنيين غير عرفي. وكأنه لكون الإنشاء والإخبار مطلبان متباينان بحسب الفهم العرفي، حتى لو أمكن صياغة مدلول استعمالي جامع بينهما وإبراز هذا المدلول، مع ذلك العرف لا يفهم حينئذ كلا المدلولين من مثل هذا الدليل، بل يقول هذا إما نظره إلى الإخبار واقعا أو نظره إلى الإنشاء واقعا، لوجود نحو تنافر في النظر العرفي ولو المسامحي بين الإخبار والإنشاء بحيث لا يمكن جمعهما وإبرازهما بمبرز واحد حتى لو كان اللفظ صالحا لذلك. كما لو قيل مثلا أن الجمل الخبرية التي هم تستعمل في مقام الإنشاء هم تستعمل في مقام الإخبار، الجملة الخبرية تستعمل أيضا في مقام الإنشاء، ويقول مثلا يعيد وقصده أعد، هذا أمر موجود، يعيد صلاته أي أعد صلاته، أو مثلا في سائر موارد الإنشاء بعت، ولا يريد الإخبار عن أنه باع وإنما يريد إنشاء البيع. إذن فهذه الجمل الخبرية صالحة لأن يكون في نفسها مستعملة هم في موارد الإنشاء هم في موارد الإخبار، مع ذلك لا يمكن أن يستعمل، يعني لا يمكن بمعنى ليس عرفيا أن يستعمل في مورد بعت ويريد هم الإخبار عن أنه باع بالأمس، هم إنشاء بيعنا الآن جديد، المفروض يريد أن يخبر أنه باع بالأمس بيعا حقيقيا ويبيع اليوم ولو بيعا فضوليا لهذا الشيء الذي خرج عن ملكه. يقال هذا غير عرفيا ولو كان ممكنا، لأن المدلول الاستعمالي مدلول صالح لأن يكون في الموردين، وبدليل أن هذا نفس هذه الصيغة تستعمل في الإنشاء والإخبار معا. لكن الجمع بينهما في إرادة في بيان واحد غير عرفية، لا من ناحية أن المدلول الاستعمالي يتغير، المدلول الاستعمالي باق على ما هو مستعملا فيه في تمام هذه الموارد، خصوصا بناء على أن المدلول الاستعمالي في الجمل الخبرية في باب الإخبار والإنشاء واحد. الفرق في المدلول الجدي بحسب الحقيقة، أن المدلول الجدي هناك إنشائي والمدلول الجدي هنا إخباري. المدلولان الإخباري والإنشائي بينهما نحو تهافت بحسب الفهم العرفي، بحيث ظاهر المتكلم أنه إما يريد الإنشاء أو يريد الإخبار، لا يريدهما معا.